هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: فاجعة بيروت لن تكسر الأرز. سوف نتوقف وإياكم عن تداعيات وأبعاد انفجار مرفأ بيروت وما نجم عنه من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والخسائر المادية الكبيرة في لقائنا لهذا اليوم. وننتظر منكم أحبائي التواصل والمشاركة في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: مكرر 09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول مكرر 20133762، الرقم الثاني مكرر 20133768، والرقم الثالث مكرر 20133848. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب أيها الأفاضل للتواصل المباشر الصوتي، وكذلك الكتابات والمشاركات المكتوبة نقرأها إن شاء الله في هذا البرنامج. رقمنا هو 00989383874050. التحية لمتابعتكم السمعين الأكارم. انفجار مرفأ بيروت وما نجم عنه من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والخسائر المادية الكبيرة، كلها تثير أكثر من علامة سؤال، ولكن الأمر منوط الآن إلى جهات التحقيق التي ستضع الجميع أمام أسباب ودوافع وحقيقة هذا الانفجار المرعب. أولا وقبل كل شيء، ليس هناك من دليل لحد الآن بأن الحادث كان متعمدا أو متعمدا، وكما ليس هناك من دليل على أن الحدث كان عرضيا. فهناك توازن بين السياقين، خاصة وأن الحكومة اللبنانية تحدثت عن إهمال للمواد المتفجرة الموجودة في المرفأ، مما يضعنا أمام تساؤل فرعي بخصوص توقيت التفجير، سيما وأنه يأتي في إطارين: الأول في ضوء الحرب الاقتصادية المعلنة على لبنان ومنع التمويل والحصار الاقتصادي، وهذا الرهان يتركز على قضية إسقاط الحكومة، مما يعني بأن هناك احتمالية لوجود مستفيدين يحاولون دفع الأمور بالاتجاهات التي يرونها مناسبة. أما الإطار الثاني فهو أن الكيان الصهيوني وبعد هزيمته النفسية المدوية شمال فلسطين المحتلة وبعد الأوضاع الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال، كلها مؤشرات هي يمكن أن تقود إلى الوصول إلى رأس الخيط كما يقولون، ولكن يبقى الانتهاء من التحقيقات هو المعيار الأهم الذي يجب انتظاره. وهناك نقطة مهمة يجب التوقف عندها، وهي إذا وضعنا الانفجار في إطار المشهد اللبناني العام، حيث استخدم التحالف الأمريكي الصهيوني وأذنابه في المنطقة وداخل لبنان منذ مجيء ترامب كل أسلحته المحرمة من أجل نزع سلاح المقاومة، فلم تعد الحرب الأهلية والطائفية وتجويع لبنان واشعال الفتن في هذا البلد، وهي خطوطا حمراء بالنسبة لأمريكا والسعودية في عهدي ترامب وبن سلمان. لذلك يأتي الانفجار في إطار الحصار الذي تفرضه أمريكا على سوريا ولبنان عبر استهداف أكبر رمز للاقتصاد اللبناني ونسفه عن بكرة أبيه، وهذا مؤشر آخر يجب النظر إليه بجدية وبشكل عملي. اللافت أنه وبالرغم من أن التحقيقات الأولية التي أشارت إلى أن الحادث كان عرضيا ووقع بسبب الإهمال وسوء الإدارة، حيث تم تخزين مواد متفجرة بكميات كبيرة في أحد عنابر الميناء منذ سنوات، وأن الانفجار وقع إما بسبب تماس كهرباء أو إجراء عمليات اللحام التي كانت تجري بالقرب من العنبر، إلا أن الطابور المكشوف للتحالف الثلاثي المشؤوم في داخل لبنان وخارجه ربط وبطريقة غبية ومضحكة بين الانفجار ومحكمة رفيق الحريري التي ستنطلق بالحكم يوم الجمعة القادمة، بمعنى أن حزب الله أراد أن يشغل الداخل اللبناني عن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة. وهذا الأمر هو ما ركزت عليه أبواق الإعلام السعودي ومن يدور في فلكها، متناسين أنه كيف يمكن لحزب الله أن يدمر اقتصاد لبنان، وهو أكثر من الحريصين وهو من أكثر الحريصين على هذا الاقتصاد ودعمه ومؤازرته للوقوف في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية والسعودية. وبالمحصلة مستمعين الأكارم، الحادث ومهما كانت التحليلات أدى إلى تضامن لبناني داخلي إضافة إلى تضامن عربي وإسلامي ودولي، وكانت إيران السباقة إلى هذا الدعم، بل ووضعت كل إمكانياتها تحت تصرف الحكومة اللبنانية وبانتظار النتائج، فإن كل المؤشرات تؤكد أننا أمام مزيد من تلاحم لمحور المقاومة، وأن القوى العدوانية ستكون أمام حساب عسير قادم. من جديد مستمعينا، نقولها لحضراتكم في لقائنا من حدث وحوار، فاجعة بيروت لن تكسر إلا رز، محورنا في هذا اللقاء أحبائي الكرام. وفي لمزيد من التفاصيل، طبعا هناك بعض المشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب، لكن أحيلها في وقت بعد حديثي وبدايتي مع الأستاذ كريم عبيد العيدان المحلل السياسي معنا عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ كريم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله سيد الفاضل. كيف تابعتم حقيقة الانفجار في مرفأ بيروت، وكيف يمكن استقراء هذا الحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي الشعب اللبناني بهذه الفاجعة وهذا المصاب، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يشافي جروح هذا الشعب وأن يمن عليه بالصبر وأن يرتقي به إلى معالي الالتفاف على هذه الكارثة، ومن ثم انتصار للمقاومة. حقيقة هناك بعدان لهذا الحادث، البعد الداخلي اللبناني، حيث يعني تؤكد كل المعطيات بأن هناك إهمال واقعا لهذا القضية، بحيث هناك عدم مواد كانت متفجرة وكانت في طريقها إلى يعني التكدس، ومن ثم ما حدث هو عبارة عن شرارة فجرت هذه المواد الأمونيا، ومن ثم طريقة حفظها لم تتوفر فيها درجة الأمان، وقد كانت هناك شكاوي من قبل العمال لأن المسؤولين كانوا غير مهتمين بهذه المواد المتفجرة، وتم إرسال فريق من المفتشين، حيث أكد هذا الفريق على أن المكان غير مناسب، يعني في الأنبار كان غير العنابر غير مناسب، ولكن المسؤولين تشبثوا بقضية الكورونا، وبالتالي حصل ما حصل. السؤال المطروح، هل هو تماس كهربائي؟ هل هو حريق متعمد؟ طبعا هذا متروك للتحقيق الذي يجب أن ينال من خلاله المقصرون الحساب. هناك بعد آخر وهو البعد الخارجي، يعني حقيقة إذا وضعنا هذا الانفجار في مشهد البعد الخارجي نجد هناك التحالف الأمريكي الصهيوني العربي الرجعي وأذنابه، يعني الطابور الخامس في لبنان منذ مجيء ترامب وجه كل أسلحته المحرمة من أجل نزع سلاح المقاومة، فلم تعد الحرب الأهلية والطائفية وتجويع لبنان وإشعال الفتن فيه خطوطا حمراء بالنسبة للأمريكان وللسعوديين في عهدي ترامب وبن سلمان. لذلك يأتي الانفجار في إطار هذا الحصار الذي تفرضه أمريكا على سوريا ولبنان عبر استهداف أكبر رمز للاقتصاد اللبناني وهو المرفأ ونسفه عن بكرة أبيه، حيث يعني الأضرار تقدر بأكثر من يعني 80% من هذا المرفأ، كما يأتي في إطار المحاولات التي يبذلها هذا التحالف من أجل إسقاط حكومة السيد حسان دياب عبر ممارسة المزيد من الضغوط على الشارعين المؤيد والرافض لهذه الحكومة بهدف إسقاطها والإتيان بحكومة وفق مقاييس التحالف الصهيوني أمريكي. وقبل كل هذا وذاك يأتي الانفجار كطوق نجاة للكيان الصهيوني الذي بات يستنزف عسكريا وسياسيا ونفسيا واجتماعيا منذ أن ارتكب جريمته بقتل الشهيد علي محسن في غارة على مطار دمشق، حيث كان ينتظر في كل لحظة من اللحظات رد فعل حزب الله الذي قد يتأخر بسبب هذه الكارثة التي نزلت بلبنان. وهذا ما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى تأجيل خطابه الذي كان من المقرر أن يلقيه اليوم الأربعاء، والذي كان من المؤكد أن يتناول فيه الرد على الكيان الصهيوني. وبالتالي نحن أمام عدة يعني سيناريوهات ممكن أن تكون من وراء هذا الانفجار الكارثي الذي يشبه انفجار هيروشيما، ولكن المنتظر هو أن تكون التحقيقات التي يعني طالب بها اللبنانيون تكون لمدة 5 أيام، فترة قصيرة جدا، من أجل استكناء حقيقة هذا الانفجار والجهات التي تقف من ورائه.
نعم. طيب لماذا سرعت الأبواق المأجورة لاتهام حزب الله وإقحامه في الحادث؟
طبعا هذا سؤال جدا مهم. اللافت أنه من رغم أنه التحقيقات لم تتم لحد الآن، والتي أشارت إلى أن الحادث كان عرضيا في يعني ما رشع منها بدائيا أو أوليا، ولكن يعني وجدنا هؤلاء المأجورين والمرتزقة والعملاء والجهلة نسوا أو تناسوا يعني كيف أن حزب الله هو الذي كان حريصا على الوضع اللبناني. لذلك وجدنا الإعلام السعودي ومن لف لفه حاول قدر الإمكان الإيحاء بأن ما جرى إنما هو مستودع لحزب الله في يعني هذا المرفأ، يعني من أجل توجيه الأنظار، يعني هناك استثمار وتوظيف سياسي رغم تلك المحنة، يعني متجاهلين إن حزب الله يعني هو الذي كان أكثر حرصا على الشعب اللبناني وهو الذي دافع عن لبنان، بينما وجدنا السعوديين هم الذين دفعوا الكيان الصهيوني إلى العدوان على لبنان مؤخرا، وكذلك هم الذين ربما الآن ربما تكون للسعوديين أيضا أياد في مثل هذا التفجير. صحيح. لذلك نجدهم يحاولون يعني توجيه سهامهم إلى حزب الله من أجل إسقاط حكومة حسان دياب التي يعتبرونها بأنها تابعة لحزب الله، بينما الرجل لم يكن كذلك، حيث كان انتخابات حرة وشريفة بين الكتل السياسية اللبنانية. نعم. كما أن حزب الله هو الذي استطاع أن يقدم أرقى الاستثمارات في لبنان، حيث قام بتشكيل يعني عدة لجان وجهات ومن ضمنها جهات البناء التي قامت بإعمار الجنوب اللبناني، كذلك استطاع أن يقدم الكثير من الخطوات من أجل تفعيل الواقع الاقتصادي اللبناني، وبالتالي شكل إدارة شعبية جهادية. من هنا وجدنا الآن التخبط الأمريكي الذي يطالب بفصل حزب الله عن الحكومة، بينما كان سابقا هو الذي يطالب بإدخال حزب الله إلى الحكومة كما هو الحال مع الحشد الشعبي في العراق. هذه حقيقة تشكل مؤاخذات كثيرة، وبالتالي فإنها توجه الاتهام ربما إلى أصابع في الخفاء هي التي تقف من وراء من أجل تسويق هذه القضية، خاصة وأن ما يسمى بمحكمة الحريري الدولية التي يحاولون من خلالها اتهام حزب الله باغتيال رفيق الحريري، وكذلك من أجل إسقاط حكومة حسان دياب، ومن أجل أيضا النفخ في الفتنة الداخلية. هناك تحرك من قبل هذه القوى الدولية من أجل استثمار هذا الحادث، يعني رغم أنه إنساني وكارثي إلا أنهم يوظفونه سياسيا لتمرير أجندات ومن أجل القول بأن حزب الله هو السبب في ذلك.
شكرا لهذه الإجابات أستاذ العيدان. اسمح لي أتوقف مع المستمعين الأكارم عند هذا الفصل، أعود إن شاء الله لحضراتكم ولضيفي الكريم. أحييكم من جديد أيها الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. الساعة الآن 9 ليلا الدقيقة 32 بتوقيت العاصمة طهران، وأنتم بحدث وحوار تستمعون إلى هذا البرنامج تحت عنوان فاجعة بيروت ولن تكسر الأرز. بين يدي بعض المشاركات الموجودة عبر تطبيق الواتساب، مريم جعفر حبيب من البحرين الأخت الكريمة تكتب: يحكى أن عروسا عربية كلما أرادت الاحتفال بزفافها يسبقها الوجع، وبدلا من أن تزف بفستانها الأبيض وتفرش لها الجوري على أرضها، يتلطخ هذا الفستان باللون الأحمر القاني وتتناثر ورقات ورد الجوري وتتطاير هنا وهناك مخلفة وراءها جراح تنزف بفعل تلك الفعلة الشنعاء. ما بك يا عروسنا، فمتى ستهدأ راقة تلك الدماء؟ كم يؤلمنا المصاب الذي يحل بك ويكفي ألما، فقلوبنا تتقطر من آلامك أو تتفطر من آلامك. شكرا جزيلا للأخت مريم على تواصلك معنا بهذه الكلمات حول ما جرى يوم أمس في لبنان. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: نحن بعيدين عن بيروت أو بعيدون عن بيروت في أشد الصدمة والمفاجأة المؤلمة، ونتألم كان المصابون نحن، فما بال أهل بيروت المساكين. 6 سنوات من التخزين لهذه الكمية من النترات ولم يشعر أحد بخطورتها وأهمية التخلص منها. مسؤولية من هذا الإهمال؟ ما ذنب الشهداء والجرحى؟ هل هذا فقط جراء إهمال أم أيد خبيثة وراء هذا الانفجار الرهيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لو نروح شهداء أرحم من البقاء مع كل هذه المعاناة والآلام والإرهاص الموجود في الحياة. شكرا جزيلا أم علي من البحرين على تواصلك معنا وتضامنك مع الشعب اللبناني في هذه المحنة، وألف تحية للأخ الكريم محمد خليل من قطر على تواصله مع إذاعة طهران. وأبو محمد مهدي أيضا بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله مساكم في برنامج حدث وحوار. الفاجعة التي حدثت في بيروت والانفجار الكبير الذي هز بيروت وهز قلوبنا، هز قلوب أهلنا في لبنان الشقيق، لن تكسر سمود المقاومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني الذي زاد هذا الانفجار في المعاناة الاقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق. رحمة الله على الشهداء وشفى الله الجرحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على التواصل معنا، بارك الله بك يا أخي الكريم. اليمن يقول يتضامن مع إخواننا في بيروت، وقد دعا السيد محمد علي الحوثي اليمنيين المقيمين في لبنان للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى من آثار الانفجار، والانفجار غير طبيعي وهو ليس حدث عرضي، بدليل أن الانفجار كان أكبر مما يتوقعه الإنسان في حالة الحوادث الطبيعية، أن وراء وهكذا يعبر عن رأيه الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن. طبعا هنا سؤال يطرحه الأخ الفاضل أبو قيس من اليمن، ويتحدث يقول ما حدث في لبنان ضربة موجهة ويتم الإعداد لها من شهور، وهناك أيادي آثمة من المسؤولين في المرفأ. يتحدث أبو قيس ويتساءل، انفجارات في المحطات في الجمهورية الإسلامية في إيران، انفجارات في مرافق لبنان، هل تتشابه؟ وتوقيت الحالتين يكون دليل قاطع على تورط المخابرات الإسرائيلية والأمريكية. السؤال بين أيديكم أستاذ كريم عبيد العيدان.
نحن ننتظر التحقيقات الجارية في لبنان من أجل يعني إعطاء الصورة المناسبة حول هذا الحادث، ولكن لا نستبعد يعني حقيقة الأيادي الخفية التي تقف وراء هذا الانفجار، وربما يعني هذا الانفجار ربما هو مقدمة إلى تداعيات أخرى، ربما يخفي وراءه حدثا أكبر مما هو مطروح الآن من خلال هذا الانفجار.
طيب.
يعني كل الاحتمالات الآن موجودة وموجهة، خاصة وإننا لدينا تجارب مرة مع الأمريكان ومع الصهاينة الذين يقفون وراء كل حادث ولديهم مصلحة في كل حادث.
نعم أستاذ العيدان، أنا أشكركم جزيل الشكر وأودعك هنا، شكرا على بقائكم معنا. الكاتب والمحلل السياسي من طهران كنتم معنا، ألف تحية لكم. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف أيضا الدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي، التحق بركبنا. دكتور حكم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ مصطفى، حياكم وحيا ضيفكم الأستاذ العيدان.
شكرا جزيلا على هذا الحضور،
حيا متابعيكم،
حياكم الله دكتور. ونحن بدورنا أيضا نعزيكم والشعب اللبناني طبعا على ما حصل يوم أمس، ورحمة الله على الشهداء، والصحة والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى في هذا جراء هذه الحادثة وهذه الفاجعة. طبعا أنتم كيف قرأتم الحادث دكتور، وما يتم طرحه عن عرضية هذا الحادث كما هي المعلومات الراهنة، أم أن هناك من يتطرق إلى أياد داخلية وخارجية تقف وراءه؟
العزاء مشترك أستاذ مصطفى، يعني هذه المصيبة مصيبة مشتركة،
بارك الله فيك،
والمصاب مشترك والألم واحد، ولكن بطبيعة الحال لا نقول إلا ما يرضي الله، إن الله وأن إليه راجعون. بالنسبة إلى موضوع الأسباب أو نسميها الاحتمالات، بطبيعة الحال الاحتمالات كلها مفتوحة، يعني لا يمكن في موضوع تحقيقات في حادث أو كبير أو صغير كان أن يستبعد كل الاحتمالات التي من الممكن أن تكون يعني قائمة. لكن حتى الآن ما يعلنه المسؤولون اللبنانيون أن الموضوع موضوع عربي، ولكن يتعلق بتقصير وإهمال من قبل المسؤولين اللبنانيين عن هذا عن هذه المواد الشديدة التبشير. السؤال الأسئلة المطروحة بشكل كبير أنه لماذا تبقى هذه المواد النترات الأمونيوم وهي شديدة الانفجار، يعني 2750 طن، أي ما يعادل 1800 طن TNT، يعني قنبلة ذرية صغيرة، لماذا تبقى في المرفأ اللبناني لهذه المدة، مدة 6 سنوات؟ هل فعلا أنه يعني كان هناك مشكلة في هذه الباخرة التي صدرت الحمولة منها؟ هل كان فعلا فيها يعني أعطال؟ هل فعلا أيضا أن صاحب الشركة، صاحب شركة النقل، أفلس فعلا، أم أن هناك يعني كما يقولون تواطؤ أو أهداف بعيدة المدى وما إلى ذلك؟ إذن أسئلة كثيرة جدا مطروحة في هذا الإطار. الأمر الآخر فيما يتعلق باحتمالية أن يكون هناك أيدي خارجية، الآن يعني نحن سمعنا بشكل دقيق ما جرى خلال أمس واليوم، وسمعنا بعض شهادات المواطنين، بعض شهادات المواطنين قالت أنهم رأوا الطائرات وهذه الطائرات أطلقت صواريخ. الآن هل هذه الاحتمالية صحيحة أم أن اشتبه الأمر على بعض من أدلى بهذه الشهادات، أم لا هي عملية مثلا تخيلات ورؤية نتيجة الانفجارات القوية التي حصلت؟ لأنه عندما نتحدث عن هذه الكارثة نتحدث عن أن هذه الكارثة طالت بشظاياها وتأثيراتها وتداعياتها مبان ومساحة جغرافية تصل إلى أكثر من 20 كيلومتر.
عجيب.
تصور أن صوت الانفجار سمع في قبرص على بعد 200 وأكثر من 200 كيلومتر.
عجيب.
فعمليا كارثة كبيرة جدا. يعني أنا بطبيعة الحال أعرف المنطقة تماما وأعرف جغرافيتها، وبالتالي الأضرار التي لحقت بالمباني على مسافات بعيدة جدا عن موقع الانفجار. تصور أن الانفجار كما نقل يعني أن عمق الانفجار حوالي 42 متر وقطره حوالي 210 أمتار، 42 متر عمقا و210 أمتار يعني قطرا. تصور أن المرفأ تقريبا أصبح خارج العمل، إذا أردت أن أوصف بشكل يعني أقل وأوضح، أن نصف بيروت الآن متضررة، نصف بيروت، نصف عاصمة لبنان، عروس الشرق الأوسط، نصفها متضرر جراء هذه الكارثة الكبيرة جدا التي يمكن أن نقول أن الانفجار الذي حصل فيها هو الانفجار الثاني في التاريخ بعد قنبلة هيروشيما وناكازاكي. إذا هذه الكارثة الآن موضوعة بيد الحكومة اللبنانية. هناك لجنة تحقيق شكلت. هذه اللجنة يفترض حسب ما أمهلها المسؤول اللبنانيون سواء كان مجلس الدفاع الأعلى أو الحكومة اللبنانية أمهلوها 5 أيام فقط لإعطاء النتائج النهائية وتحديد المسؤوليات. وبالتالي الآن الإشكالية المطروحة أنه هل سيتحمل المسؤولية صغار الموظفين أم لا، سيتحمل مسؤولية كبار القوم؟ لأنه نحن نتحدث عن 6 سنوات. خلال 6 سنوات كان هناك رؤساء حكومات، يعني كانت الحادث في عهد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وفي عهد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان هناك وزراء أشغال وهناك وزراء آخرين معنيين. إذن هؤلاء المسؤولين هل سيتحملوا المسؤولية عن هكذا كارثة؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ الآن نتحدث، إذا تحدثنا عن موضوع ماديات هناك يعني أضرار بمليارات الدولارات. إذا تحدثنا عن الأرواح، الأرواح لا يمكن أن تعود.
صحيح.
حتى الآن هناك 115 شخصا فقدوا أرواحهم ضحية لهذه الكارثة، وهناك مفقودون. وهناك أنا أقول لك من الآن أنه هناك بعض الأشخاص سيفقدون إلى الأبد لأن أجسادهم دابت كليا مع هذا الانفجار.
عجيب.
هناك أكثر من 4000 جريح، جراحهم مختلفة. مستشفيات بيروت عجزت عن استيعاب هذا الكم من الجرحى، فنقص بدأ الجرحى ينقلون إلى المستشفيات في المناطق خارج بيروت.
نعم.
كارثة بمعنى الكلمة تاريخية يعني لا يمكن التعبير عنها.
طيب.
الوصف حتى العين عندما ترى لا ترى إلا جزءا من الحقيقة، فكيف إذا
طيب
شهدت الحقيقة؟
دكتور يعني ما طبيعة التحقيقات الجارية في التفجير؟ هل ستقود حتما إلى نتائج معينة؟
شوف أستاذ مصطفى، أنا بتقديري بحسب خبرتي بالشأن اللبناني للأسف الشديد أنها يعني ستتجه إلى مكان معين وستقف عند حدود معينة. يعني أنا أشارك أنه هل ستقف عند يعني ستحمي، سيكون هناك يعني كبش فداء موظفين صغار أم لا سيكون هناك يعني مسؤولين كبار؟ لأن الموضوع عندما نتحدث عن مأساة بهذا الحجم وكارثة بهذا الحجم لا يمكن أن نبقي الأمور متوقفة في حدود معينة عند موظفين. على سبيل المثال، طيب اليوم الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا الإقامة الجبرية على من هم معنيين بهذه الكارثة، طيب يعني الموظفين وغيرهم. طيب هذه الإقامة الجبرية فرضت فقط على صغار الموظفين، لم تفرض على الوزراء المعنيين. يعني هذا مرتبط بالوزراء المعنيين، لم تفرض على رؤساء الحكومات التي كانوا في ذلك الوقت. يعني هناك ناس بزيت وناس بالسمن كما يقولون. فلذلك الخوف والخشية أن يكون هناك يعني محدودية في عمل هذه لجنة التحقيق، بمعنى أنه إذا وصلت الأمور إلى وزراء أو إلى رؤساء حكومات فإن التحقيقات ستقف وسيكون كبش الفداء بعض الموظفين الصغار، بغض النظر عن أن هؤلاء الصغار يتحملون مسؤولية أو لا يتحملون، ولكن بطبيعة الحال عندما نتحدث عن حجم مواد متفجرة بحجم قنبلة نووية لا يمكن أن نقول أن رئيس الحكومة بعيد أو الوزير الفلاني بعيد عن المسؤولية. هذا خطر محدق وكبير جدا، يعني كيف يمكن أن يفلت هؤلاء؟ ولكن طبيعة التركيبة الديمغرافية في لبنان والخرائط خريطة السياسية التي تتحكم بالحكم في لبنان تجعلك تقول أنه لن تصل لجنة التحقيق إلى الرؤوس الأساسية، بل ستقتصر يختصر الأمر على بعض المسؤولين الصغار أو خلينا دعنا نسميهم يعني خراف الفداء أو كبش الفداء.
صحيح.
لأنه في لبنان هناك إشكالية، يعني أنه إذا وصلت الأمور إلى رئيس حكومة أو إلى وزير فأن طائفة هذا الوزير أو طائفة هذه الحكومة ستقوم ولا تقعد وتقول أن الاستهداف للطائفة وليس للشخص، وأنه حتى لو كان مذنبا سيقولون أن هناك مؤامرة على الطائفة من خلال هذا الشخص. هناك إشكالية كبيرة، يعني إشكالية كبيرة يعني حلها صعب في لبنان. فلذلك أنا بكل صدق يعني أنا متشائم ولست متفائل في تشكيل لجنة التحقيق.
نعم. طيب هناك من جاء وتحدث، طبعا الأبواق المأجورة واضحة أنها تحدثت واتهمت حزب الله بهذه المسألة وسارعت طبعا باتهاماتها وأقحامه في الحادث، لماذا هذا الأمر دكتور؟
هناك نقطتين في هذا الأمر أستاذ مصطفى. النقطة الأولى أنه مجرد حصل الانفجار تبعنا وسائل الإعلام محسوبة على المملكة العربية السعودية.
صحيح.
وحتى ترامب حاول أن يوهم بأن هناك هجوما بقنبلة ما، يعني بحسب آراء الخبراء.
صحيح.
ونحن نعرف أن يعني ترامب كذاب ويكذب دائما. ما قالته وسائل الإعلام محسوبة على المملكة العربية السعودية أن الذي استهدف هو مخزن أسلحة لحزب الله في المرقى. ويعني تصور أن هذه الكذبة الغبية جدا، أنه مرفأ رسمي وإلى آخره وفيه مخزن أسلحة لحزب الله، يعني حزب الله دائما معروف أنه لا يضع مخازن أسلحته بمخازن أسلحته بأماكن معروفة. أسلحة حزب الله تحت الأرض في أماكن لا يصل إليها لا طيران ولا
غير طيران
ولا حتى قنابل ذرية. فلذلك هم يحاولون أن يقولوا أن المصيبة التي حلت في لبنان هي نتيجة هذه المخازن التي تعود إلى حزب الله. مع العلم في الوقت ذاته كان كبار المسؤولين وصغار المسؤولين في لبنان يقولون أن هذا المخزن هو عنبر رقم 12 في مرفأ لبنان وفيه نترات الأمونيوم المواد الشديدة الانفجار وقصته 1 2 3 4 5. وبالرغم من ذلك كان هذا الخبر العاجل لا يغادر شاشة وسائل الإعلام السعودية. لماذا؟ لأن الاستهداف هو استهداف لحزب الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا أن هناك البعض يحاول أن يقول أن هذا ما حصل هو استهداف بصاروخ أو طيران قصف هذا المكان، في إشارة أيضا لنفس الغرض ولنفس الهدف أن هذا الاستهداف هو استهداف نتيجة يعني استهداف لحزب الله وهذه المواد لحزب الله، وبالتالي ما أصاب الشعب اللبناني من هذه الكارثة هو بسبب حزب الله. يعني الهدف هو يعني يحورون ويدورون.
صحيح.
ثم يعودون إلى حزب الله، مع العلم أيضا أن القوى اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين يؤكدون أن ما حصل يعني ليس استهدافا عسكريا، ليس قصفا وما إلى ذلك، ولكن لجنة التحقيق يعني ستحدد النتائج بالنهاية. ولكن دعني أقول أمرا، أنه نحن قلنا أن الاحتمالات كلها تكون مفتوحة ولكن بنسبة معينة. أنا شخصيا أعطي نسبة القصف الإسرائيلي أو الأمريكي أو غيره إذا كان صحيحا، أنا أعطيه أكثر من 5% ماكسيموم، ولكن على سبيل الفرض أنه حصل وكانت الحقيقة أنه قصف إسرائيلي أو أمريكي، فأن حزب الله لن يتوانى ثانية عن استهداف مصانع ومخازن أمونيا في حيفا في فلسطين المحتلة وبالتالي استهداف الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يدرك تماما
أن
حزب الله هدد أكثر من مرة باستهداف الأمونيا في مخازن ومصانع الأمونيا في حيفا في شمال فلسطين المحتلة. وبالتالي يدرك تماما الإسرائيلي أن حزب الله يفعل. فلذلك لا أعتقد أنه سيتجرأ على ارتكاب حماقة مثل هذه الحماقة التي من شأنها أن تزيل الكيان الصهيوني في حال كانت فعلا
صحيح
سببها. مع العلم أنا كان عشر أن أستبعد أن يكون العمل أحسنتم. يعني عمل
أحسنتم
مفتعل من قبل جهة خارجية عدوة. مع العلم أنه يعني لا يستبعد أي شيء عن هؤلاء الأعداء. ولكن بطبيعة الحال الوقائع الموجودة والدلائل الموجودة والمعلومات الموجودة تشير إلى أن الموضوع موضوع عملي نتيجة تقصير وإهمال المسؤولين اللبناني.
نعم، جزيل الشكر لك دكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذه الدقائق. حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأخ علي أبو جعفر من لبنان. بالنسبة لموضوع اللي صار عنا بمرفأ بيروت، طبعا يعني هي كارثة على كل الوطن اللبناني. حسب ما احنا يعني سمعنا وعرفنا من الأخبار انه مواد يعني محطوطة كانت بمرفأ بيروت وإلى سنوات، يعني هذه المواد قابلة للانفجار والاشتعال. وحسب ما نحن سمعنا يعني أنه هذه المواد انفجرت بلحظة كان الوضع عندنا نحن بلبنان أنه بلاد ميؤوس منها، يعني الوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي، الوضع المادي ضعيف جدا بهالبلد هاي. يعني فوق الكارثة اللي حصلت كوارث، بده يحكي الواحد مصيبة كبرى. هلا ما بنعرف نحن هي المسؤوليات على مين، يعني كيف انحطت هذه المواد بهذا المكان، ليش حطوها، ولاش إلى هذا الزمن وإلى هذا الوقت منذ سنوات حسب ما نسمع بالأخبار. ما بعرف، الله أعلم شو بده يصير يعني عندنا بالبلد، ولاش وصلنا لحديت هون، ليش الأمور تقريبا يعني صارت بهالشكل هذا. على كل حال لا نحن في عنا على الدولة يعني قايمة بالتحقيق لنشوف نحن لوين توقع المسؤوليات بالنهاية. وهذا الوضع عنا نحن بلبنان، أو عين لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لإذاعة طهران على الاتصال والاستضافة. طبعا فوجئنا بهذا الحدث الكبير الذي لم يحدث مثله إلا في عملية ضرب قنبلة هيروشيما، حيث أن الخسائر كبيرة والحدث أفجع الشعب الإيراني اللبناني الذي يعاني من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه أيضا أمريكا وإسرائيل عليهم، وكانت الأضرار جسيمة أفجعت الشعب اللبناني. ولكن كما لاحظت بالأمس أن الشعب اللبناني توحد لإنقاذ الجرحى والشهداء والقتلى، وكان الشعب موحد وأعطت المقاومة كل جهدها في سبيل دعم هذه المنظمات الفلان الأحمر والإطفاء والمستشفيات في سبيل إنقاذ هؤلاء الناس. وكانت العناصر الإسرائيلية وغير الإسرائيلية تتهم أن هذا الحادث سيدمر المقاومة، ولكن المقاومة صامدة والمقاومة تتحمل المسؤولية في الدفاع عن الشعب اللبناني ولبنان كدولة وشعب. واليوم كانت هناك كلمة للأخ نصر الله وألغى هذه الكلمة باعتبار الحكومة اللبنانية جعلت هذا اليوم يوم وقوف احتجاج ووقوف على هذه الضحايا التي أصابت لبنان. اثنين، المبادرات العظيمة للأخ فريق والحكومة الإيرانية ومد المساعدات بهذه السرعة وهذا الشكل السريع على الطائرات متنوعة من الأدوية والمساعدات الغذائية وغيرها. وأنا متأكد ستقوم الجمهورية الإسلامية لإعادة إعمار هذه الأضرار التي لحقت في هذا المصفى وهذا المرتى الحيوي.
جزيل الشكر والامتنان للأخ علي أبو جعفر من لبنان والحاج عدنان من العراق لما استمعنا إليه من مشاركات، وطبعا نتوقف مع مشاركة دكتور ياسر الحسيني من العراق بهذا الخصوص.
سيد الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤامرة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. لا يمكن أن يكون هذا الانفجار انفجارا عبثيا أو يعني اعتباطيا أبدا. الانفجار مدبر ومنضبط تحت جدول زمني قياسي، وكان ينتظر لحظة الصفر أو ساعة الصفر. هذا الانفجار أدى إلى الآن تدمير أهم مرفأ اقتصادي عند بيروت وأهم رئة اقتصادية للبنان بالكامل، لأنها تقع تحت ضغط الديون والعقوبات والحصارات المتتالية من جميع دول الاستخبار العالمي. وهدف إسرائيل من هذا التفجير وفائدة إسرائيل، الفائدة التي عادت على إسرائيل من هذا التفجير، هو أن يكون هناك ضغطا شعبيا حسب ما تتصور على حزب الله، وأن تنهار الحكومة اللبنانية هذه بأسرع وقت ممكن، لأنهم يعتبرونها حكومة حليفة لحزب الله اللبناني، ويريدون إسقاط رئيس الجمهورية ميشيل عون، لأن هذا الرئيس ميشيل عون له مواقف طيبة مشرفة مع المقاومة ومع حزب الله، وليست عنده أي عقدة طائفية من أمثال التيارات اللبنانية الباقية التي تريد الإطاحة به اليوم قبل غد.
نعم، شكرا جزيلا دكتور ياسر من العراق. وتوقف مع عارف من اليمن الذي يقول: الشارع الإسلامي يتضامن مع الشعب اللبناني بكل أطيافه ويدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الصهيوني، الله أكبر، الموت لأمريكا ولإسرائيل واللعنة على اليهود. تحياتي لك عارف من اليمن، بارك الله بك. أبو قيس من اليمن أيضا يقول: إسرائيل هددت قبل أسبوع أنها سترد بضرب مراكز الدولة في بيروت إذا تعرضت لضرب من حزب الله، رد على مقتل أحد أفراد حزب الله. هل نعتبر ما حدث هي ضربة استباقية من إسرائيل لخط الأوراق؟ لا تتجرأ إسرائيل على هذا العمل، وهي أعلنت ذلك، لكن نحن ننتظر ما يكون في التحقيقات التي ستخرج بعد أيام لنرى ما حصل في بيروت. شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، في أمان الله.